بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. شحت فلا الشمس تحكيها ولا القمر شعطل الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. بنت الخلود لها الأكوان مذعنة، أم الزمان إليها تنتمي العصور. روح الحياة ولولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر، مجبولة من جلال الله صينتها يرف لطفا عليها الصول والخطر. خصالها الغر جلت أن تلوك بها من أو تهفو لها الفكر. معنى النبوة سر الوحي، معنى النبوة سر الوحي، قد نزلت في بيت حكمتها الآيات والسور. بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر، هي التي ورثت حقا مفاخره والعطر فيه الذي في الورد مدخره. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. على النبوة أبقت في مراتبها فضل الإمامة، لا تبقي ولا تذر أم الأئمة، أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. صلوا على حديثنا عن بعض فضائل سيدتنا ومولاتنا وشفيعتنا الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، سيدة نساء العالمين وأم الأئمة الميامين. ذكرهم عبادة، مناقبهم عبادة، حياتهم عبادة، كلما يذكرون الله سبحانه وتعالى يجلي قلوب شيعتهم أكثر فأكثر. الصديقة فاطمة سلام الله عليها سر من أسرار الله تعالى، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، سفي القلب سلام الله عليها. إنما لقبت أو سميت بالزهراء سلام الله عليها لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحن الملائكة فبعث عليهم ظلمات ما كانت ترى أولها من آخرها ولا آخرها من أولها، فضجت إلى الله تعالى، فخلق الله سبحانه وتعالى نور الصديقة فاطمة سلام الله عليها فزهرت السماوات والأرض بنورها. فلقبت أو سميت بالزهراء، ولها ألقاب وأسماء متعددة وكلها تدل على عظمتها صلوات الله وسلامه عليها، وكل وصف من أوصافها وكل لقب من ألقابها يدل على جانب من جوانب عظمتها وعظم شأنها صلوات الله وسلامه عليها. في بعض الأخبار في بعض الكتب أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وحواء وأسكنهما في الجنة وأخدمهما الملائكة وجعل هذه النعم العظيمة عندهم وبين يديهم ينتفعون منها، كأنه أصابهم نوع من الافتقار أو الغرور بأنه لم يكن هناك خلق مخلوق مثلهم وبعظم شأنهم، فعلم الله ما في نفوسهم فأرسل الأمين جبرائيل عليه السلام إليهما ليرفعهما إلى جنة الفردوس. الجنان مختلفة درجاتها، وجنة الفردوس هي جنة محمد وآله صلوات الله عليه. فصعد جبرائيل بهما إلى جنة الفردوس. تقول الروايات بالنسبة إلى طبقات الجنة كل ما طبقة أعلى تكون أعظم وأكثر نعمة، بحيث تتفاوت نعم طبقات الجنة إلى درجة الذي يصعد إلى درجة أعلى فكأنه كان في نار ودخل إلى جنة، يعني هالشكل يتضاءل أو تتضاءل نعمة تلك الطبقة الدانية. زين، وبصورة عامة، بصورة عامة بالنسبة إلى نعيم الجنة، يسألون من الإمام بالنسبة إلى نعيم الجنة يقول لو أن جميع أهل الأرض إلى هالدرجة، أقل واحد من أهل الجنة وأقل درجة، لو أن جميع أهل الأرض استضافهم لا يحتاج إلى شيء، لا من حيث المكان، لا من حيث الأدوات، لا من حيث الطعام. شوف الملايين المتكاثرة هذه، قد يكون إنسان
يضايق من 500 نفر إذا يدعوهم، يو ألف نفر يدعوهم في الحياة مهما كانوا، لكنه هالملايين المتكاثرة تجتمع عنده، كل شيء موجود، كل شيء متوفر. إيش نعمة عظيمة الله تعالى يعطي المؤمنين في الجنة. المهم أن قعد بهم إلى جنة فردوس، رأوا ما لم يروه فيما كانوا فيه. فالشيء اللي ألفت النظر شنو؟ أنهما رأوا أو رأيا فتاة جالسة على كرسي من نور أو سرير من نور، ويتلألأ وجهها نورا، وعلى رأسها تاج، وفي أذنيها قرطان، وفي جيدها قلادة. باعتبارها امرأة، باعتبارها فتاة حساسية تصير عند النساء خصوصا، فسألت حواء جبرائيل من هذا؟ هاي شكلها شكل بشر مثلنا احنا، احنا نقول اول البشر احنا، هاي شنو هاي؟ فالتفت اليها جبرائيل عليه السلام قال هذه الزهراء فاطمة. وما التاج على رأسها؟ ما هذا التاج على رأسها؟ هذا ابوها سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله. وما القلادة في جيدها؟ هذا بعلها علي عليه السلام. وما القرطان في أذنيها؟ ولداها الحسن والحسين. أكو بعض الأشياء يا أخوان رمزية، أكو بعض الأشياء تكون رمزية. مثلا يقولون أنه يوم القيامة بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يأخذون مقاعدهم وأماكنهم، تنادي الملائكة يا أهل الجنة يا أهل النار اثنيناتهم يعاينون، ها خير إن شاء الله. فتأتي الملائكة بكبش أسود وتقول الملائكة هذا هو الموت يا أهل الجنة يا أهل النار، هذا هو الموت، ثم يذبح. يعني لا موت بعد اليوم، هو الموت مو كبش مو خروف الموت، لكنه في رمزي هذا، يعني مثل ما ذبح هذا وأفقد الحياة وانتهت حياته، كذلك بعد ماكو موت، خلود لا موت فيه. هنا بعض الأشياء تكون رمزية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالتاج على رأس الزهراء فاطمة سلام الله عليه، لأن الناس يفتخرون يعتزون يتشرفون بالتاج عادة في الدنيا هكذا. فصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاج على رأس الزهراء، بل على رأس الجميع، الناس كلها تتغذى وتستفيد من نعمة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للزهراء لو كانت امرأة أبوها فإنسان عادي، طبعا ما كان إلها هذا الشأن، لكن أبوها سيد النبيين خاتم المرسلين طبعا إلى أثر. بعد بالنسبة إلى القلادة، عادة المرأة تتزين تتحلى تتحسن بالقلادة، فلو فرضنا أن الزهراء سلام الله عليها تزوجها فإنسان بسيط إنسان عادي، طبعا كان يأثر بين المرأة، هم تفتخر بزوجها تفتخر ببعلها، ولذلك يقول زوج النورة من النور، لولا علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه. فهي تفتخر بأمير المؤمنين وهو يفتخر بها، وواحد يكمل الثاني وواحد نورة يساعد الثاني إلى آخره. فالزهراء بالنسبة إلى أمير المؤمنين وأمير المؤمنين بالنسبة لها تتحلى به ويتحلى بها، ويزداد كل واحد منهما بالآخر بهاء وجمالا وكمالا. زين، القرطان في أذنيها، القرطان أن تستعمله للمرأة تستعمله للجمال، فكذلك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لهم أثر، لأنه أكو بعض النساء بعض الآباء بعض الأمهات يعتزون يفتخرون بأبنائهم يفتخرون بنسلهم، لما امرأة يطلع ابنها عالم جليل طبعا هذا فخر إلها، غير الذي يطلع إنسان مثلا عادي. فلما الزهراء فاطمة عندها مثل الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة الإمامين العظيمين صفي رسول الله، طبعا تعتز وتفتخر بهما، بالإضافة إلى بقية الأئمة من ذرية الحسين اللي كلهم نور وكلهم أنوار الله تعالى، وأمهم الصديقة فاطمة سلام الله عليها، فتعتز بهم. هذا كل شيء رمزي بالنسبة، يعني الله تعالى جمع لهذه الفتاة، يا آدم يا حواء تشوفون هذه الفتاة، الله جمع لها كل المجد وكل الشرف من حيث نفسها ومن حيث أبيها ومن حيث زوجها ومن حيث ولديها. يقول سألت حواء قالت هؤلاء خلقوا قبلنا أم هم سيخلقون من بعدنا؟ فقال لها جبرائيل هؤلاء خلقت أنوارهم قبلكم ولكنهم سيخرجون من صلبكم. يعني ذولا يكونون من صلبكم، يجي الوقت المعلوم اللي الله تعالى يخرجهم إلى الحياة وإلا أنوارهم من قبل. يقول لما سمعت حواء بذلك أن الزهراء سلام الله عليها تكون من صلبها تكون من بناتها افتخرت. ولذا الشاعر يقول إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، يعني أنها تفتخر بالزهراء سلام الله عليها، ولها الحق أن تفتخر، كل الدنيا تفتخر بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها. زين، استمر نورها في الأطلال الشامخة والأرحام المطهرة إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعقد نطفتها. ليش أقول عناية خاصة أقول لله تعالى في هذه المرأة العظيمة في هذه السيدة الجليلة؟ يعني أكثر حياتها وقضاياها مو طبيعية وعادية، وإنما فوق العادة، عندها قضايا فوق العادة الله تعالى جعلها سرا من الأسرار. مثلا يصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعراج، زين، دعي إلى السماء، دعي ليرى ملكوت السماوات، وهذه دعوة خاصة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والمعراج كان بعد البعثة. زين، بعض الروايات اللي تقول السنة الرابعة، فإذا السنة الرابعة معناه قريبة جدا للروايات الواردة بالنسبة إلى ولادة الزهراء سلام الله عليها في السنة الخامسة، خصوصا إذا أخذنا بالرواية التي تقول أن المعراج كان في شهر رمضان، صير بين شهر رمضان أنصار شهر رمضان إلى 20 جماد الثانية 6 أشهر مدة الحمل. ومن جملة الأشياء التي رآها جبرائيل نزل به أو صعد به أو أوصله علما إلى سدرة المنتهى، وأوصله إلى شجرة طوبة. شجرة طوبة يضرب بها المثل بالنسبة للخير. زين، فتقدمت الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفاكهة من شجرة طوبة. لما أكل من هذه الفاكهة ثم نزل إلى الأرض، يقول جعل الله تعالى تلك من تلك الفاكهة نطفة الزهراء سلام الله عليه. فلما قارب خديجة انعقدت نطفة الزهراء، ولهذا كانت الزهراء سلام الله عليها معروفة بأنها حوراء إنسية. حوراء شنو إنسية؟ شلون يصير إنسية بشر على كل حال؟ لا يعني تحمل وتلد وتتزوج وحياتها يعني، لكن حوراء ايش معنى؟ يعني مواصفات الحور عندها، يعني الاشياء اللي تطرح على النساء عادة، الطوارئ اللي تطرح على النساء ما تطرح عليها لانها نظيفة طيبة طاهرة، الله سبحانه وتعالى ابعدها عن هذه الاشياء التي تراها النساء، ولذلك هي حوراء من جهة وإنسية من جهة أخرى، ولذلك يعبر عنها بالبتول. أقوى من هنا سر يا إخوان، لأنه عادة المرأة في أيام نفاسها وفي أيام عادتها تنقطع عن الصلاة وعن العبادة. زين، لكن الله تعالى ما أراد للزهراء أن تنقطع عن عبادتها وعن مناجاة ربها، ولهذا هذا الموضوع وخر عنها حتى على طول دائما وأبدا هي تعبد الله تعالى ولا تنقطع عن عبادتها ولا يوما واحد. وهذا من جملة الأسرار الذي من جملة الأسرار التي جعلها الله تعالى في الصديقة فاطمة سلام الله عليها. ثم الرواية تقول أن النبي كان يقبل الزهراء فاطمة، بعض نساء النبي يأخذن الغيرة وما يتحملن المعنى. زين، فوحدة من عدن تسأل من الرسول آخر شنو المناسبة أن إساقة تقبل الزهراء فاطمة وتشمع، يقول إنها صارت من فاكهة الجنة، ولذا كلما اشتقت إلى الجنة وفاكهتها ونعيمها شممت وقبلت ابنة الزهراء فاطمة. زين، من الأسرار التي في هذه السيدة العظيمة سلام الله عليها أنه في أيام حملها التام الجماعة ما يذكرون أنه يا شهر، بس في أيام حملها يقول كانت تتكلم مع أمها خديجة الكبرى سلام الله عليها. بعض يقولون رواية أكو على أنه لما تزوجت خديجة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضبت نساء قريش وقاطعنها، ولذا في حياتهن تركن خديجة وما دام يدخل عليها فاستوحشت. بس هذا الخبر على كل حال لعله يحتاج إلى تعديل. ليش؟ لأنه من قضية الزهراء فاطمة إلى قضية زواج خديجة من النبي 20 سنة، 20 سنة ما له ربط بالموضوع. بس أنا اللي أعتقده أن المقاطعة متى صارت؟ مقاطعة صارت من بعد البعثة، لأن النبي لما بعث طبعا الدعوة مالته سرية، كانت فردية أول، يجي لهذا يكلمه ويجي لذاك يكلمه وهكذا، مو دعوة عامة. بعد 3 سنوات نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك أقربين، اللي جمع أبناء عبد المطلب وعشيرة جمعهم وكلمهم وطاهم غداء إلى آخر القصة المعروفة. بعد ذلك أنذر الناس بعد ما أنذر عشيرته والدعوة صارت علنية. فتشوف بعد 3 سنوات من البعثة، من صارت الدعوة علنية صار العداء، والمشركون رجال ونساء عادوا النبي. ثم عادة فيه في مجالات لما يشوفون زوجته وياه تكون هم يعادوها. فخديجة وقفت إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول النساء أسلمت وأظهرت إسلامها وصدقت بالرسول وساندته. فأيضا أصابها غضب الجماعة وحقد الجماعة، ولذلك غضبوا عليها وقاطعوها من أجل الرسالة، من أجل النبوة، من أجل البعثة. وقضية أنه تزوجت ما أدري يتيم أبي طالب بعد قبل 20 سنة، شنو أثره بعد 20 سنة؟ لا قضية حارب. فقاطعناها ما دخلنا عليها، استوحشت المرأة. لما استوحشت الله تعالى رفع وحشتها عنها. لما حملت الزهراء سلام الله عليها كانت تحدثها وهي في بطن أمها، ولذا رواية أكو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه الأمين جبرائيل وأخبره بأن حمل خديجة بنت، ما يدري أنه راح يصير ولا زين ذكر أنثى، وأنها النسمة الطاهرة، وإن الله سيجعل نسل رسول الله منها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، النسل الكثير سيتحقق من هذه البنت. يقول فدخل النبي على خديجة سلام الله عليه وسلم فسمعها تتحدث في البيت، نظر يمنة ويسرى ما رأى أحدا، قال يا خديجة مع من تتكلمين ولا أرى أحدا في البيت؟ قالت يا رسول الله فداك أبي وأمي، إن الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني بحديثه. فلما سمع قال لها بشراتي، هذا أخي جبرائيل يخبرني أنها أنثى وأنها النسمة الطاهرة وأن الله تعالى سيجعل نسلي منها. الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه أكو عنده مقطوعة جميلة جدا فيها الباب، يقول كانت تحدث أمها وأمه تكتمه، تكتم الحديث يعني. إذ النبي دخل فقال يا بنت خويلد لمن تحدثين أنت والبيت خلا، خالي البيت. فقالت الجنين في بطني غدا يؤنسني حديثه. قال بلى هي ابنتي وانها الانثى التي قد فقدت في فضلها المماثلة. هذه من اسرار الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. من اسرار الزهراء عليها السلام ايضا ساعة ولادتها. ساعة ولادتها من الساعات المهمة جدا، وخصوصا بالنسبة الى المعصومين، ولو هي بصورة عامة. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، لكن خصوصا بالنسبة للمعصومين، باعتبار ان المعصومين تحضرهم الملائكة حتى في ساعة الولادة. الملائكة ما يحضرون في مكان فيه مشرك او فيه مثلا انسان مجنس او نجس او امرأة مثلا في عادتها او الى اخره. زين، الله تعالى يريد يخلق جو خاص لولادة الزهرة سلام الله. لو ذن المشركات يرحن ويجن الى اخره، شنو تطردهن خديجة؟ اذا صارت ساعة الولادة عندها يجن. ولذلك الله يريد يهيئ فرج جو خاص. لذلك تشوف في قلب الشرق، ايام الشرق بالنسبة الى ولادة النبي اغلقت الابواب وظلت آمنة وحدها داخل الغرفة، ما حد يدخل عليه. ليش؟ لأن الملائكة كنت تحضر ولادة النبي، وذولا مشركين وإلى آخر. بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين، بعد معلوم الموضوع، السلام على من ولد في الكعبة وزوج في السماء بسيدة النساء. حصر صار خاص في داخل البيت الحرام، الله تعالى هيأ له بيته ليولد أمير المؤمنين في هذا المكان المقدس. بالنسبة للزهراء هم الله تعالى هيأ لها أجواء خاصة عند ولادتها. ولذلك ما مقاطعة منا، ما واحد يدخل عليها، فالجو تهيأ ليبعث الله سبحانه وتعالى أربعة من النساء الأوائل بأرواحهن وأجسادهن الخاص، ومعهن من ماء الكوثر، ومعهن بعض الحور العين، حتى يحضرن ولادة الصديقة فاطمة سلام الله عليها. هذا هم شيء سر من أسرار الله بالنسبة للزهراء سلام الله عليها. ومن أسرار الله لهذه السيدة العظيمة، وما أكثر الأسرار بالنسبة للصديقة سلام الله عليها، أنها نشأت وترعرعت في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى صدر أمها خديجة الكبرى سلام الله عليها، إحدى فضليات النساء الأربع، وإحدى سيدات النساء، وإحدى النساء اللي خير نساء العالمين أربع يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين بحق. هذه المرأة العظيمة الجليلة اللي كان الأمين جبرائيل ينزل من الله تعالى على النبي بسلام خاص، يقول له يا رسول الله، يقول جل وعلا بلغ سلامي إلى خديجة. قال أمير إذا ملك إذا عالم يقول بلغ سلامي على فرش، قد يهتم الإنسان. فكيف بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ واخبرها بأن الله تعالى قد بنى لها دارا في الجنة من قصب، مو قصب هذا الطبيعي، الزمرد الخالي من الوسط يسموه قصب، لؤلؤ مكلل بالذهب لا نصب فيه ولا شعب، بعض الروايات تقول ومع الزمرد. على كل حال، ليش؟ لأتعابها لمصائبها، لمشاكلها، تحملت ما تحملت بالنسبة إلى الإسلام، بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنفقت جميع ما تملك في سبيل نشر الإسلام. لولا سيف علي بن أبي طالب وأموال خديجة لما قام للإسلام أمره. فخديجة هذه المرأة العظيمة قامت بتربية ابنتها والقيام بشؤون، ترعرعت نشأت. من أسرار الله تعالى موضوع الزواج. شلون يعني موضوع الزواج؟ النبي كان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبون الزهراء سلام الله عليه، فيقول أمرها إلى الله. أحيانا يصرون عليه، ف فكان يتأدى صلى الله عليه وآله وسلم ويعرض عنه، حتى بعضهم كان يخاف أنه نزل في حقه شيء. يقول أمرها إلى الله، إلى أن جاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني لو أن النبي يقول لي أنت اطلع من أموالك، يو أنت اقتل نفسك، يو أنت قل المعركة، يو أي شيء، لازم أنا أتبع ولو أنا نفسي ما تشتهي. ليش؟ لأنه ما من حقي، هو له الولاية عليه. ثم النبي عند الولاية على ابنته باعتبار الأب ولي على ابنته، مع هذا كله احتراما للزهراء، وهذا فزيدا سنة حسنة. صحيح أن الأب مثلا أو الجد لهم الولاية على بنتهم، لكنه لازم يأخذون رأي بنتكم أيضا، القرار بالبنت، لأن البنت تريد تعيش مع زوجها، البنت تريد تعيش مع زوجها وهي ترضى به. وحتى أنه موضوع النظر، واحد ينظر إلى الثاني في حدود العفة جائز، لأن واحد يريد يعيش ويا الثاني على كل حال، وكون واحد يستذوق الثاني، واحد يحب الآخر، فخلى الإسلام مجال من هالجهة. فتقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء أمير المؤمنين يخطب الزهراء فاطمة، قام ودخل على الزهراء، قالها بني هذا علي بن أبي طالب، تعرفينه في قرابته وفضله وإسلامه. لاحظ ما قال أموال، ما قال مدعيش، قرابته وفضله وإسلامه. زين، وإني سألت الله تعالى أن يختار لك خير أهل الأرض وأحبهم إليه بعد. أنا هم دعوت، استهمت الزهرة شير يقول النبي، وقد جاء يذكرك، يعني طبعا بلسان أدبي شفاف، كلمات شفافة، فما تقولين؟ يقول سكتت الزهراء سلام الله عليها، فقال الله أكبر، سكوتها إقرارها، لأن المرأة إذا ما تريد تقول ما بيعيش، لكن إذا تريد تستحي أن تقول قبل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر، سكوتها إقرارها. ثم جاء إلى الإمام علي عليه السلام، قال يا علي زوجتك ابنتي، ولكن اعلم إنك قبل أن تأتيني جاءني جبرائيل عليه السلام وأخبرني أن الله سبحانه وتعالى زوج فاطمة منك في السماء. وقد جمع الملائكة في البيت المعمور، وكان العاقد جبرائيل عليه السلام، فأنت زوج النور من النور، فإن الله قد زوجها من علي في السماء. هل معنى الذي يتناوله كثير من شعرائنا القدامى، مثلا علي بن حماد العبدي من شعراء القرن الرابع، هذا إلى قصائد محترمة في أهل البيت صلوات الله عليه، يقول أمر الله جبرائيل فنادى رافعا في السماء صوتا جهيرا، فأتاه الأملاك حتى إذا ما دخلوا بيت ربنا المعمورا، قام جبريل خاطبا يكثر التحميد لله جل والتكبيرا، ثم نادى زوجت فاطمة يا رب علي الطهر الفتى المذكورا. زوجت هو العاقد كان، نثرت عند ذاك طوبى على النار على الحور من المسك والعبير نثيرا. زين، شوف السر من اسرار الله تعالى. اكو حديث عن بلال ابن رباح، ابو رباح او ابن حمامه، في بعض الروايات تقول ابن حمامه، ام حمامه يسمى ابو رباح، المؤذن المعذب في الله، الرجل المؤمن المستقيم في حياته. هاي الرواية يذكرها كثير من علماء السنة، وبالإضافة إلى علماء الشيعة. شوف أسد الغابة ابن الأثير، شو محب الدين الطبري في ذخائر الحقبة وغيره غيره كثيرين يذكر. يقول بلال يوم من الأيام أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا مستبشرا، فقام إليه عبد الرحمن بن عوف قال يا رسول الله ما لي أراك ضاحكا، يعني شنو أكو خبر؟ قال بشارة أتتني من ربي في أخي علي بن أبي طالب وابنتي فاطمة. قال له شنو البشارة؟ قال لما زوج الله تعالى فاطمة من علي في السماء أمر شجرة طوبى، أمر شجرة طوبى فنثرت رقاعا، ثم خلق سبحانه وتعالى ملائكة جمعت هذه الرقاع، كل ملك أخذ رقعة، فإذا كان يوم القيامة معزين، فإذا كان يوم القيامة وماجت الملائكة في صحراء القيامة فلا ترى أحدا من محبينا أهل البيت إلا وأعطته رقعة وصكا من تلك الصكوك، وهي صكوك البراءة من النار والدخول إلى الجنة. فالنبي كان يفتخر ومرتاح ومستبشر بأنه التحفة والهدية اللي الله تعالى أهداها للمؤمنين ببركة زواج فاطمة سلام الله عليها من أمير المؤمنين فكاك رقاب المؤمنين الشيعة من النعم، هذه من أكبر النعم طبعا نعمة تقديرة. كما أن الله تعالى أمر رضوان، أمر رضوان أن يهز شجرة طوبة، لأن شجرة طوبة تسمع بها بها كل النعم أشكال مختلفة، فنثرت حلي وحلل وجواهر ويواقيت التقطنا الحور العين منها وكنا يتهادينها وتقول هذا من نثار فاطمة، هذا من نثار فاطمة، تبرك يتبرك ذكريات بهذا الحدث الجليل. طبعا هذه القضايا ليست قضايا عادية، الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بسيدة نساء العالمين. ولاحظوا يا إخوان حتى بالنسبة للنبي، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لما أراد أن يزوجها، لما أراد أن يزوجها أمر صلى الله عليه وآله وسلم نساءه أن يهيئن الزهراء فاطمة، وهيئوا فرد بيت بسيط في مكان من أحد الأنصار، وعلى أساس الزهراء وأمير المؤمنين يتزوجون في ذاك المكان. تقول الرواية بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام أنت عليك السمع والسمع، لأنه الوليمة في خمسة أشياء مستحبة منها في الزواج، وإحنا علينا اللحم والخبز إلى آخره. استهنانا هم كرامات ظهرت كثيرة في هذا الباب، أن شغل بعض يقولوا 4000 واحد اللي حضروا، بعض يقولون بصورة عامة، والبركة ظهرت وكرامة النبي وأمير المؤمنين والزهراء. بس قصدي بالنسبة للزفاف، التفتوا لي زين، بالنسبة للزفاف الموضوع مو عادي، موضوع مو عادي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه مأمور من قبل الله تعالى أن يقوم بهذه الأعمال. زين، فيقول أجلس الزهراء سلام الله عليها ليلة الزفاف على بغله، سلمان الفارسي يقود البغل. زين، هو وبنو هاشم وراء البغل، بنو هاشم شاهرين سيوفهم على عادة بعض العرب، صحابهم وراء، وراء النبي وراء بني هاشم. نساء النبي ونساء المهاجرين والأنصار زوجات النبي ذني مهمات، المحجبات ذني قدام الزهراء فاطمة، أذن لهن النبي أن يرتجزن ويقولن الشعر وتحميد تكبير إلى آخره. فالشعر الذي يقرأ أولا، أنت لما تجي تحسب حسابك وهذا التاريخ موجود، صوت يطلع زين، لكن زغردا فتشكل بصورة شرعية مثل ما نقول، يعني هل جو هذا مو جو طبيعي؟ أصلا مو جو طبيعي، يعني أنت تحسب حسابك أنه مهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش في ذيك الأجواء العربية، واحد يزوج بنت ويطلع ولا ربيت والعشيرة تطلع ولا ربيت، أصلا ما كان متعارف الشيء، أصلا ما كان متعارف، لكن هذا لإظهار فضل الصديقة فاطمة سلام الله عليها، لإظهار عظمة الصديقة فاطمة حتى يلفت نظر الناس إلى أن هذه المرأة إلها منزلة عظيمة عند الله تختلف عن منزلة غيرها من الناس. وذن نساء النبي كل واحدة تقرش، مثلا حفصة كانت تقول فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجه القمر، زوجها الله فتى فاضلا أعني عليا خير من في الحضر، وريشة غير تقول ريشة وقال أم سلمة شكل عائشة شكل كل واحد شيء، إلى أن أوصلوها بهذا الشكل إلى دار علي جابها إلى دار أمير المؤمنين. ورواية هم تقول أنه سمعوا جلب وتسبيح تكبير، لكن أمهم وميتم ما يشوفون واحد. لما سألوا النبي عن ذلك قال هذا جبرائيل في 70,000 من الملائكة جاءوا لزفاف الزهراء فاطمة. إيه شلون جابوها إلى دار الزهراء؟ شلون دخلوها إلى دار الزهراء؟ ها هالعظمة وهالشرف هالشكل هذا؟ بالله عليك شلون طلعوها من دار نصف الليل مكسورة الظل مسقطة الجميل محورة الوجه؟ شقد فرق بين دخولها إلى دارها وخروجها من دار أمير المؤمنين؟ ماتت وضرب السياط الهن أتى، ماتت وضرب السياط الهن أتى، رسود فوق مشونة وفوق الظهر، إش حال حاميها بعين من نظر، افتدي وبسمارة وضلعها وكسرتها يا غير بيد غسله قبل لفيل شفايا صاح يمشي الكوم يحسين وحسين قوم يا زينب يا فضة وآية تعاين قوم شنو سالت عليها عاية وابرتها وعليها الحسن وينوح الحسين كلميني صيح يا أم قلب الحنين مدت يديها وابدت بالولي الكل منهم بيدلي يا ضمتها يا للمنادي صيح يا حامل حماية يا نحي حسين وحسين عن فاطمة يا بجت لهم والله أملاك السماء يا والعرش هاي المصيبة يا هزت يا ولما اندفن الزهراء جلس على قبرها يبكي ويقول أرى على الدنيا على هي كثيرة وصاحبها حتى المميات عليه له
وإن افتقادي فاطمة يا بعد أحمد دليل على ألا يدوب خلي يا شلون طب الدار تشوفيها السجن شلون طب الدار تشوفيها السجن مظلمة بعيني وعلي عقب السجن بعد انا موت الكون من زاد الحزن لو بالجن من بعد شي يسليها يا زهراء من يسل الحسن عبوش ونحتير لو بجت منهم على فراقش العين انا شاعتذر لو قالوا من الزهرة وين ويا الغايبة وللدار ما تلفين غايبة وللدار ما تلفيها ماتت وما ماتت مكاره والسني دفنت وبين ضلوعها اثار ضرب الاصبحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم نقسم عليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله ولا همّا إلا كشفته يا الله ولا مرضا إلا شفيته يا الله. اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين. اللهم اكتبنا من شيعة الزهراء. اللهم ارزقنا شفاعتها يوم الدين. لا تفرق بيننا وبين محمد وآله في الدنيا والآخرة. تقبل هذا العمل من المؤسسين والسامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين وإلى أرواح العلماء والسادات والمؤمنين والمؤمنات وجميع قدام أبي عبد الله الحسين وإلى أرواح سائر العلماء والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.